انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
ممكن تسمع كلمة تفرق معاك، وممكن تقرأ جملة تفرق في حياتك، وأوقات كتير بنبقى مستنيين جملة نسمعها علشان تقوينا وتشجعنا وتدينا أمل. وفي جملة وفرقت، هتلاقي الجملة اللي هتفرق في يومك وفي حياتك كمان. استنوني، أنا هاجر السيد في جملة وفرقت على تسعينات اف ام.
جملة وفرقت مع هاجر السيد، كل يوم اثنين وخميس الساعة 2:30 الظهر على تسعينات اف ام.
مساء الخير عليكم مستمعين تسعينات اف ام في كل مكان. رمضان كريم عليكم يا رب، وينعاد عليكم ما تبقى منه بالخير واليمن والبركات. ايام معدودات خلاص بتفصلنا عن نهاية شهر الخير والكرم، شهر رمضان الكريم المقرب لقلوبنا وبنستناه من السنة للسنة. وانا هاجر السيد وهكون معاكم من دلوقتي ولحد نص ساعة، وده جملة وفرقت. وفي جملة وفرقت كل حلقة زي ما تعودنا فيها، هقولك على جملة سمعتها من حد أو قرتها في كتاب أو شفتها في أي مكان، وزي ما فرقت معايا أكيد هتفرق معاك في يومك وفي حياتك كمان. وجملة النهاردة بقى في حلقتنا جملة ليها معنى ومهمة جدا جدا، ليها سلاح ذو حدين، بل تكاد تكون هتفرق معاك وهتأثر عليك وعلى حياتك. جملة النهاردة سمعتها عن الإعلامي السعودي المتميز أحمد الشقيري. أحمد الشقيري هو إعلامي سعودي، اتكلمنا عنه قبل كده في حلقة الإحسان، وتقدروا ترجعوا لها علشان تعرفوا وتتعرفوا على شخصيته ومين هو. أحمد الشقيري ليه برامج كتيرة جدا، ليها طابع شبابي، مهمة وملهمة ومؤثرة في حياة الشباب خصوصا وشباب جيله، وتتميز بالبساطة والسلاسة في الأسلوب والفكر والمحتوى اللي بيقدمه فيها. والحقيقة إن كل اللي تابع أو اتفرج أو عارف أحمد الشقيري هيعرف إن أسلوبه وطريقة كلامه ومناقشته في أي موضوع سلس، وبيركز جدا في إنه يوصل المفيد المختصر في مدة زمنية قصيرة. من برامجه الكتيرة المهمة سلسلة خواطر، قمرة، وإحسان من المستقبل، وإحسان من الحرم، وكتابه الشهير الجميل 40. وجملة النهاردة في جملة وفرقت هي: الأمل يحاربه المتشائمون بأقوالهم وينشره المتفائلون بأفعالهم. الجملة دي كانت برومو لبرنامج اسمه صناع الأمل لأحمد الشقيري في سنة من السنين في رمضان. برنامج اسمه صناع الأمل، انت متخيل كده معايا؟ صناع، صناع يعني صناعة حاجة اسمها الأمل. فكرته أنه بيجيب أكتر من صانع أمل حول العالم العربي ويقولك صنع الأمل إزاي علشان يحفزك ويديك أمل ويوريك أنك مش أقل منهم، ويلا قوم أنت كمان واصنع الأمل بنفسك. أكتر من 65 ألف مشارك من 22 دولة عربية اختار منهم أحمد الشقيري على مدار الشهر الكريم كل يوم صانع أمل. وأنا قبل ما أبدأ كلامي معاك النهاردة عن جملتنا الجميلة دي في جملة وفرقت، هسألك وأقولك إيه مدى تأثير الناس المتشائمة والمتفائلة عليك في حياتك، وهستنى منكم تعليقاتكم على سؤال حلقة النهاردة على صفحتنا تسعينات اف ام، وما تنسوش الاس ام اس ومدخلاتكم على 0142-789-94 علشان نتناقش في سؤال حلقة النهاردة. ونطلع فاصل ونرجع نبدأ كلامنا عن جملتنا النهاردة. يلا بينا نبدأ بقى كلامنا عن جملة النهاردة بتاعتنا: الأمل يحاربه المتشائمون بأقوالهم وينشره المتفائلون بأفعالهم. تعالوا بقى كده ناخد جملتنا واحدة واحدة كده مع بعض. كلمة الأمل هو يعني إيه أمل أصلا؟ الأمل ده شعور عاطفي بيتفائل به الإنسان ويتوقع نتائجه الإيجابية للأحداث اللي في الوقت اللي هو عايش فيها، حتى لو كانت النتائج دي صعبة أو مستحيلة الحدوث. فمعنى كلمة أمل في اللغة العربية هي الرجاء، يعني لما حد يقولك عنده أمل في ربنا إنه يحقق له الحاجة دي، يبقى عنده رجاء لربنا إنه يحقق له فعلا الحاجة دي. الأمل هو برضو الشعور اللي هيخليك قادر على التفاعل والتكيف مع الناس اللي حواليك والمكان اللي انت فيه، سواء بقى حياتك، شغلك، عيلتك، أي حاجة انت عايش فيها. طيب، هو الأمل بيضيف إيه لحياة أي حد؟ يعني أي حد بيسمعني دلوقتي، الأمل ده بيضيف له إيه؟ الأمل ده بيشكل حياة الإنسان على المدى البعيد في المستقبل، وبيأثر على مشاعره في الوقت الحاضر اللي هو الحالي. فالأمل بيخلق حالة إيجابية بتخليك تفكر بشكل إيجابي في توقعاتك وأهدافك وفي أي كمان مواقف مستقبلية. الأمل بيخليك قادر إنك تواجه أي مشاكل ممكن تقابلك بشكل فعال ومرن، وبيديك القدرة على تخيل النتائج الإيجابية اللي ممكن توصل بيها في كل المشكلات والأزمات اللي بتواجهك. الأمل ده برضو علاج بديل عن الأدوية اللي بتعالج حالات الاكتئاب والقلق والفشل. الأدوية هتعالجك بس هيكون ليها آثار جانبية هتأثر على جسمك وعلى صحتك، لكن الأمل علاج نفسي بديل من غير أي آثار جانبية، وهيحافظ على صحة جسمك وعقلك ونفسك كمان. الأمل فطرة فطر الله سبحانه وتعالى بيها الإنسان، بنشوفها في كل تصرفاتنا في الكون. لما ربنا سبحانه وتعالى بعث الرسول صلى الله عليه وسلم علشان البعثة بتاعته وإنه ينشر الإسلام رغم كل الصعوبات اللي واجهها مع قومه، لكن كان عنده أمل في هداية قومه على طول، وحاطت الأمل ده حاجة كده قدامه. ولو جينا بصينا على الأمل ده في حياتنا هتلاقي إن الأمل ده قوة دفع كده هتخليك عندك حالة من انشراح صدرك كده، انك يبقى عندك عمل وتخلي في نفسك كده نشاط، وتتحول من شخص كسول لشخص نشط وجد وبتعمل كل حاجة فعلا بحقه حقيقي، زي بالضبط الطالب اللي بيقعد يذاكر ويروح الدروس ويصحى من بدري ويعمل اللي عليه كله، وعنده يقين وأمل في ربنا إنه ناجح إن شاء الله. وزي المريض برضو اللي عنده مرض معين وتعب، زي مرض السرطان لا قدر الله، أو الأمراض المستعصية، أو أي مرض تاني بياخد ليها أدوية متعبة وبيعمل اللي عليه، بس قبل كل ده هو عنده أمل ويفضل يدعي ربنا، حتى ولو كان أمل 10%، بس عارف إن ربنا هيشفيه وهيرجعه أحسن من الأول. أنت عارف إن جوهر الأمل هو الإيمان برحمة ربنا اللي فوق كل شيء. المعنى ده تحس كده إن ربنا بيدي لروحك سكينة علشان هي متعلقة بيه، وده بيخلي فيه حالة كده من السكينة اللي بتمر عليك وعلى نفسك وقت الأزمات والمشاكل اللي انت بتواجهها. قلبك هيتعلق بربنا وبرحمته، وتفضل تدعي ربنا كده وكلك أمل ورجاء فيه لحد ما الحاجة دي تتحقق أو الأزمة دي تخلص، بس بعد طبعا ما تعمل كل اللي عليك وتاخد بكل الأسباب اللي ربنا سخرها ليك. وهتلاقي إن القرآن الكريم فيه نموذج جميل جدا عن الأمل اللي عاشه نبي الله يعقوب عليه السلام، بإن برغم طول غيبة يوسف عليه السلام عنه وهو ما يعرفش أي حاجة عنه ولا عن أحواله، لكن فضل يدعي ربنا وكله أمل ورجاء، وبيسعى ويبعت عياله دايما علشان يشوف يوسف عليه السلام ويوصيهم عليه. وفي آية طبعا في سورة يوسف بتقول: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وعشان الأمل ملازم للإيمان، فعكسه إيه بقى؟ عكسه اليأس والتشاؤم الملازم للكفر. فالمؤمن دايما عايش بفضل الله ورحمته وأمله، جاي من عمق مفهوم الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومن صفات ربنا القادر والمعطي والمجيب. فخليك الشخص المؤمن اللي كله أمل وعندك تفاؤل، وابعد عن التشاؤم واليأس، وإيه رأيكم كده ناخد تعليقاتكم اللي جت على سؤال حلقة النهاردة، إيه مدى تأثير الناس المتفائلة والمتشائمة على حياتك؟ مارو السقا قالت الناس المتشائمين 70%. مارو شايفة إن نسبة الناس المتشائمة حالياً بقت أعلى بكتير من نسبة الناس المتفائلة. أم مريم بتقول بتجاهل المتشائمين وبسمع للمتفائلين، التفاؤل جميل وثقة في الله والنفس وإن الحياة حلوة وإن بعد كل عسر يسر وإن كل مشكلة ليها حل بأمر الله. بشكرك على التفاؤل والتعليق بتاعك اللي كله طاقة إيجابية. ده للواء علي بتقول بسببهم حياتي بقت خرابة أقسم بالله. بصي يا للواء، يعني تابعينا كده في بقية الحلقة وإن شاء الله هتلاقي في حلول كتير علشان نبعد عن الناس المتشائمة ويبقى في عندنا أمل في الحياة. نرمين الكبير بتقول التشاؤم طاقة بيفضل يجذب كل سيء وبيخلي الحياة صعبة. ده حقيقي فعلا، أنا بشوف إن سواء إذا كان تفاؤل ولا تشاؤم دي عبارة عن طاقة بتجذبها ليك في كل حاجة في حياتك. ثروة سليمان بتقول المتشائمين بحاول إذا قدرت أساعدهم، المتفائلين معاهم أكيد. وأنا شايفة أن ثروة عندها روح جميلة فإن هي بتساعد، شايفة أن الناس المتشائمين دول محتاجين فعلا مساعدة وأن هي تغير من حياتهم. بلال السيد الصعيدي بيقول أحيانا فقط بتأثر وفي الغالب لا. حاول يا بلال أن الناس دي ما تأثرش عليك. معتز خليل بيقول تفائلوا بالخير تجدوه في كل الأحوال، وطبعا دي مقولة الرسول صلى الله عليه وسلم، تفائلوا بالخير تجدوه. مرنا مجدي بتقول أحيانا بيكون تأثيرهم كبير وأحيانا بطنشهم. حاولي يا مرنا أن انت تطنشيهم على طول، ما يبقاش أحيانا. نرمين فؤاد بتقول ولا أي تأثير، برافو عليك يا نرمين. أمل منير بتقول أكيد بحب الناس المتفائلة، بستمد منهم طاقة إيجابية وتشجيع، أما العالم المتشائم أنا والله مليش في دول. برافو عليكي يا أمل. سناء بتقول المتشائم ده مع نفسه، أما أنا مع المتفائلين بالخير دايما. حيكي على تعليقك. هناء السيد بتقول المتفائل لله عنده ثقة في نفسه، لكن المتشائم إنسان لا يعرف الله. أميرة هشام بتقول بالنسبة لي تأثيري بالناس المتفائلة أكتر وبيأثر كتير جدا عليا تأثير إيجابي وتفاعلي وتحفيزي جدا. أنا مش بتأثر قوي بالمتشائمين لأني مصدر تحفيز وإلهام للناس الإيجابيين المتفائلين، فأنا كمان بيأثر معايا جدا الكلام الإيجابي جدا. برافو يا أميرة أن أنت مصدر تحفيز وإلهام للناس. نرمين صفوت بتقول المتشائمين دول ولا كأني شايفاهم، برافو عليكي. روان محمد بتقول الناس المتشائمة ما بسمعهمش ولو سمعت بطلع من الناحية التانية، والناس المتفائلة هم شبهي ما بحسش باختلاف لما بسمعهم، فشكلي كده ما حدش فيهم بيأثر فيا. ده دليل عن ان شخصيتك قوية جدا يا روان، ويا رب على طول تفضلي كده ما حدش بيأثر فيكي خالص. ألاء مجدي أنور بتقول أنا مش بتأثر بطاقة الحواليا لأن thanks God طاقتي بتشقلب المكان، برافو يا ألاء. محمد بيقول ولا أي اندهاش طالما الإنسان واثق من خطواته وعارف هو عايز إيه بالظبط مش هيأثر عليه أي حد. فعلا لما الواحد بيكون عارف خطواته وعارف هو بيعمل إيه وبيتحرك إزاي ده ما فيش أي حاجة بتأثر عليه. آخر تعليق معايا لروضة صلاح بتقول طبعا المتفائلين دول نعمة من عند ربنا ونمسك فيهم، والمتشائمين ما ينفعش نتعامل معاهم في ظل ظروف الحياة الصعبة لأنهم هيصعبوها علينا أكتر. وأنا مع تعليق روضة صلاح جدا جدا إن فعلا لازم الواحد يبعد عنهم في الظروف الصعبة اللي إحنا بقينا فيها. مستنية كمان مداخلاتكم وأي اسم اس هتبعته لنا على 0142-7894. الأمل ما بيجيش لوحده كده، إحنا اللي بنصنعه. الأمل ليه صناعة وليه صناعة وليه فن وصورة متنوعة ليها ألوان جميلة بتخلي عقلك حاضر طول الوقت. الأيام بطبيعتها يوم حلو وسعادة ومليان طاقة وحب وفرح، ويوم فيه يأس وحزن وإحباط، والحياة يوم كده ويوم كده. علشان كده لازم تتقن وتتعلم صناعة الأمل، صناعة هتغير حياتك أو حياة أي حد قريب منك أو حواليك. الأمل قوة وطريق واضح، كل واحد فينا محتاج أمل علشان يحيا بيه ويشجعه ويبطل إحباط ويوقفنا كمان لو وقعنا في أي يوم من الأيام. صناعة الأمل دي من أجمل صناعات الحياة. أنت من غير أمل زي العربية بالظبط اللي ما فيهاش محرك أو ما فيهاش بنزين، حتة حديدة واقفة كده ملهاش أي لازمة. إحنا بنتولد بالأمل يا جماعة، بتعيش طفولتك بأمل الشباب، وبتعيش شبابك بأمل تحقيق أمانيك وأحلامك، وبتعيش فترة الأربعينات بتاعتك بأمل التعلم من أخطاء شبابك، وبتعيش شيخوختك بأمل إنك عملت عمل صالح. هي كده الحياة بالأمل. حلو يا هاجر وكلامك زي الفل جدا، طب إيه هي خطوات صناعة الأمل أو نصنع الأمل إزاي؟ أول حاجة، غير من نظرتك للحاجة اللي حواليك. حاول إنك تدور على الفرصة والجانب الإيجابي في كل حاجة حواليك وتعامل معاها واستفاد منها. خليك واقعي واصنع التغيير في حياتك بنفسك، وما تستناش إن ده يحصل لك من أي حد من غيرك، وحط لنفسك أهداف تعرف تتعامل معاها وتحققها، وارفع سقف الأهداف دي واحدة واحدة على حسب المرحلة اللي أنت موجود فيها. ما توقفش محاولاتك وكمل في مسيرتك في كل حاجة، وحاول لحد ما توصل للي انت عايزه. واتكلمنا في حلقة اللي فاتت عن المحاولة وانك لازم تنول شرف المحاولة، وقلنا جملتنا الحلقة اللي فاتت عن الداعية مصطفى حسني، قال لا تحرم نفسك من شرف المحاولة دائما، فلن تهزم الحياة من أدام المحاولة. ركز على النتائج وابعد عن الأعذار. أي حاجة ليها نتيجة، وأي كانت النتيجة دي حلوة ولا وحشة، غلط ولا صح، فأنت بتكتسب الخبرات اللي أنت اكتسبتها من النتيجة دي وبتنميها عندك. لكن الأعذار هتوقفك عن أي حاجة ممكن تعملها ومش هتخليك تتقدم، فاتخلى عن الأعذار دي وابدأ في أي حاجة هتعملها. اتعامل بوسطية مع ماضيك ومع مستقبلك. ما تخليش الإنجاز أو الفشل اللي حصل لك في الماضي يأثر عليك وعلى تنفيذ أهدافك في المستقبل، وفكر دايما تعمل إيه علشان تبقى في وضع أفضل من اللي انت عليه وفيه دلوقتي. احذف كلمة مستحيل من أفكارك وقاموسك. مفيش حاجة اسمها مستحيل. في ناس هتلاقيها بقى إيه، حطت أمل على حاجة معينة، مثلا هسافر أمريكا، هاخد منحة هناك. هتلاقي حد مثلا من أهله أو من صحابه اللي حواليه بيقوله مستحيل يا ابني أصلا تسافر دلوقتي. أو تلاقي واحدة مثلا شايفة نفسها جميلة ومؤهلة إن هي تدخل مثلا مسابقة ملكة جمال الشرق الأوسط، وتلاقي حد من صحباتها بيقول لها إيه ده يا بنتي مستحيل. أو نفسك تشتري عربية معينة، أو نفسك تجيب بيت معين، فدماغك تلاقيها شغالة وبتقولك مستحيل. أنت عارف إنك كده بتكون حكمت على نفسك بإنك مش هتتحرك علشان تغير الواقع. لأ، ده مش كده وبس، انت منعت نفسك كمان من شرف المحاولة. فمن الأفضل ليك انك تمسح كلمة مستحيل دي وتستبدلها بكلمة ليه لأ أو ممكن. خليك دايما من الناس اللي بتنشر روح التفاؤل بين أهلك وصحابك. خليك شخص مبهج كده ومتفائل، اتحلى بالإيجابية والتفاؤل. بلاش تبقى شخص متشائم والناس تكره تشوفك أو تقعد معاك. خد بالك انت ممكن تكون زي الفيروس اللي بيتنقل كده وبينقل العدوى للناس. ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال تفائلوا بالخير تجدوه. أرجوك أرجوك خليك شخص متفائل. امسك وتمسك بالأمل. اتفرج على ناس تديك أمل، اقرأ في مقالات وكتب لناس وأشخاص ملهمين يدوك الأمل. عندك مثلا الدكتور إبراهيم الفقي الله يرحمه، ما كانش فيه زيه ولا كان فيه زي جمال كلامه وكتبه وبرامجه عن الأمل. أنا بحمد ربنا إن أنا لحقت الدكتور إبراهيم الفقي أيام كنت في الكلية وحضرت له فعلا ندوة عن الأمل وإزاي يبقى عندك أمل في الحياة. والحقيقة إن أنا مش ناسية كلماته لحد دلوقتي، وفرقت جدا في الوقت ده في حياتي، ولحد دلوقتي مكملة بكلامه وكل حاجة استفدتها منه في الندوة دي. عندك برضو برنامج صناع الأمل اللي احنا اتكلمنا عليه في أول الحلقة، هتلاقي هتلاقوه على مواقع البحث واليوتيوب للداعية أحمد الشقيري، مليان قصص وشباب كلهم أمل بجد. حوط نفسك دايماً بصحابك وأهلك اللي بيدولك أمل في الحياة. وأخيراً وليس آخراً، قوم دلوقتي وتحرك. لو عجبك جملة النهاردة من حلقتنا، ابدأ دلوقتي وابدأ النهاردة، اكتب خطة الأمل بتاعتك وأهدافك اللي بتتمنى إنك تنجزها وتتحقق، وارسم ملامح الطريق بتاعك وخطواتك اللي هتوصلك لأهدافك، وابدأ بتنفيذ الخطوة الأولى، مش هنقول من النهاردة، من بكرة أو يا سيدي بعد العيد، عشان عارفة إن في ناس كتير هتقولي بعد العيد يا هاجر مش دلوقتي. من فترة كده شفت فيديو للداعية عمر خالد، بنت بعتله سؤال بتقوله أنا دايما بائسة ومحبطة ومعنديش أمل في الحياة وبعيدة عن ربنا، أعمل إيه؟ رد عليها عمر خالد قال لها أول حاجة، أنت شايفة الدنيا إزاي؟ نظرتك للحياة هي أهم حاجة، وإن نظرة الإنسان للحياة هي جزء من سعادته أو تعاسته، ووصاها إنها لازم تغير نظرتها للحياة وتشوفها بشكل تاني وتتبع اللي وصانا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، إن هو علمنا الأمل والتفاؤل. وقال لها إن علاج اليأس ده هو الإنتاج والإنجاز، ولما تعملي الحاجتين دول وتدوقي حلاوة وتجربة النجاح هتديكي أمل أكتر وأكتر حتى لو كانت تجربة صغيرة. ووصتها في آخر الفيديو بذكر ربنا، وقال لها إن ذكر ربنا علاج اليأس والحزن، وربنا قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عرفت بقى إن أحمد الشقيري في جملته العظيمة اللي هي جملتنا النهاردة في جملة وفرقت، الأمل يحاربه المتشائمون بأقوالهم وينشره المتفائلون بأفعالهم، قد إيه معاه حق. فأنا جاي أقولك النهاردة، الأمل هو اللي بيخلي حياتك ليها معنى، وهو اللي هيحفزك على التغيير، وإن من أساسيات سعادتك إنك توصل للحاجة اللي نفسك فيها، وعلشان توصل للي نفسك فيه لازم يكون عندك أمل في حياتك. حط الجملة دي قدامك، خليها على موبايلك، اكتبها علقها، وفرصة تجرب من رمضان ده وجرب تتعامل بيها، هتفرق فعلا في حياتك كلها. ايه رأيكو نطلع فاصل ونرجع لآخر فقرة في جملة وفرقت النهاردة؟ فقرتنا النهاردة هتبقى ختام جملة وفرقت خلاص، وهتبقى مختلفة النهاردة، اوعوا تروحوا في اي حتة.
ستصل أعلى من قمم الجبال، انظر للحلم البعيد وتسلح بالإيمان، وإرادة من حديد تجد حلمك طوع البنات، فلتبادر لا تمل، هيا لتصنع الأمل، لنجعل أرضنا بيتا جميلا. لا مستحيل بالأمل، لا من يقينا، لا من يقينا، لا مستحيل، ما دمنا نحيا بالأمل، لا مستحيل.
رجعت لكم تاني مستمعين تسعينات اف ام في كل مكان، وصلنا لاخر فقره في برنامجنا النهارده، الفقره اللي انا بحبها وبحس فيها بالبهجه كده وانا بجهز واقعد افكر هتكلم فيها عن ايه ونتناقش فيها معاكم، فقره قطايف رمضان. زي ما تعودنا إن الفقرة دي هتكلم معاكم عن حاجة حلوة بتحصل في رمضان، عادة بقى، طقوس، حاجة بنعملها أو بتتعمل. والنهاردة بقى هتكلم معاكم عن حاجة جميلة جدا، بما إننا وصلنا خلاص لآخر رمضان، كلها كام يوم ويخلص، كلنا بنجهز ونستعد للعيد، وبالذات أمهاتنا وإخواتنا والعيلة كلها بتقعد تجهز كحك وبسكوت العيد. كحك العيد وحلاوته وجماله والطقوس الجميلة اللي بتبقى في كل بيت، والصواني وريحة البيت اللي كلها كحك وبسكوت وبتيفور وعليه كده السكر، وبيتجهز علشان يتاكل بعد صلاة العيد على طول. طيب هو كحك العيد ده جه ازاي؟ تعالوا كده خدكوا في جولة تاريخية جميلة واستمتعوا معايا بتفاصيل كحك العيد. كحك العيد ده بقى يا سيدي أصلا من العصر الفرعوني والفراعنة، خصوصا في عهد الملك رمسيس الثالث. لكن حسن حافظ الباحث في التاريخ الإسلامي قال إن كحك العيد بدأ من عهد أحمد ابن طولون، من عهد الدولة العباسية، وكان بيتوزع على الناس في المناسبات الدينية وخصوصا في عيد الفطر المبارك. ومع دخول العهد الفاطمي بقى من مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك، فكان الخليفة الفاطمي ليه لبس جديد كل عيد، وكان في دار في عهده اسمها دار الفطرة، دي كانت عبارة عن مؤسسة المسؤولة عن تجهيزات اللازمة للاحتفال بالعيد، وكان بيتعمل ويتصنع فيها كحك العيد. وهتلاقوا على فكرة في قوالب كده في المتحف الإسلامي في القاهرة، قوالب مكتوب عليها عبارات وجمل تهنئة كانت بتتحط على كحك العيد قبل ما يتوزع. وبعد كده أهل الشام بقى اللي هجروا لمصر خلال القرن التسعتاشر والعشرين، ولما استقروا في مصر طوروا صناعة الحلويات عموما وخصوصا الكحك والبسكوت. ودلوقتي أهل الشام بقوا عايشين معانا، أنصحكم تجربوا الكحك بتاعهم، حاجة كده ملهاش حل. إحنا بنقول كحك العيد، وفي ناس بتقول عليه كعك العيد. كعك دي جاية من اللغة القبطية القديمة، وفي مقولات بتقول إن أصلا الكلمة دي فارسي، وفي دول الخليج العربي بيتقال عليها معمول وبتتقدم مع القهوة العربي، وفي العراق بيقولوا عليها الكليجة وبيحشوها فستق وعين جمل وجوز ولوز، وفي اليمن بيسموها بالسبابة أو الصحن، بس بيعملوها من غير سمنة أو لبن. مع مرور الوقت بقى ظهر حاجة من عائلات الكحك وبيسموها بنت الكحك اللي هي الغريبة، ودي أكتر حاجة بالنسبة لي أنا بحبها وبستناها كل عيد ومقربة لقلبي. جهزوا الكحك والبطيفور والغريبة واستعدوا للعيد، وما تنسوش عباية العيد والعيديات، وفرحوا كل اللي حواليكم وانشروا البهجة والأمل والتفاؤل، وعساكم من عواده إن شاء الله، وكل سنة وانتوا طيبين وبخير يا رب، وينعاد عليكم العيد بالفرحة والسعادة ومن العيدين إن شاء الله. والنهاردة كانت آخر حلقة من حلقات برنامج جملة وفرقت، استمتعت بردود أفعالكم وقد إيه البرنامج فرق فعلا في حياتكم. واستنوني إن شاء الله بعد العيد، وهنرجع مع بعض في صباحك عندنا وسيزون جديد في برامج كتيرة جميلة على تسعينات FM. وأسيبكم مع أحمد سعد، كل سنة وانتوا بصحة وسلامة.
أتدري للفرحة كم صوت؟
هي الفرحة لها صوت
طبعا، كهكات للضحكات، جلجلة الأميات، زقزقة للعصفور، طبطبة حتى تدق تبول،
فرفشة عالناس بتبان، لعلع أنوار والوان، دندشة لبس وحركات، فرقع لعبة هدايا عديات،
كهكات للضحكات، جلجلة الأغنيات، زقزقة للعصفور، طبطبة حتى تدق تبول،
فرفشة عالناس بتبان، لعلع أنوار والوان، دندشة لبس وحركات، فرقع لعبة هدايا عديات. فهمتي؟ فهمتي حاجة ولا عيد؟
هل قلت لتوك عيد؟ العيد اليوم، اليوم هو عيدي، أتزين يلبسني جديدي، سأقول للشمس اضطربي وزدينا دفئا ونزيدي، العيد اليوم، اليوم هو عيدي.
يا سيدي
نلبس فستان، فستان هلبس تاني للأمة فالعيد اليوم اليوم هو عيدي. الأمة العربية أجمع بالفرح عيون لها تلمع فالعيد يعيد لنا الضحكة كنجوم الكون اليوم نصدع.
أيوة احنا نجوم اليوم
طبعا
أهلا بالعيد بأبي
أهلا
أشياء لو بعد الظهر لن يشبهها فرحات أبدا
يا سيدي.
قهقهة للضحكات جلجلة الأغنيات زقزقة للعصفور طبطبة حتى تدق طول فرفشة على الناس بتبان لعلع أنوار وألوان دندشة لبس وحركات فرقع لعبة دايع دريان.
قهقهة للضحكات جلجلة الأغنيات زقزقة للعصفور طبطبة حتى تدق طول فرفشة على الناس بتبان